إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الشيخ رحمه الله تعالى: ثم يخر مكبرا ساجدا. أخرج البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يكبر ويهوي ساجدا. وقول المصنف رحمه الله تعالى: ثم يخر مكبرا ساجدا، مكبرا حال من فاعل يخر، والحال الأصل فيها أنها مقارنة للفعل. فإذا قلت مثلا: جاء زيد راكبا، فركوبه حين مجيئه، فيكون التكبير إذن حال الخرور من القيام إلى السجود، يخر مكبرا، فيكون التكبير حال الخرور من القيام إلى السجود. وكذلك جميع تكبيرات الانتقال محلها ما بين الركن الذي انتقلت منه وبين الركن الذي انتقلت إليه. تكبيرات الانتقال محلها ما بين الركن الذي انتقلت منه وبين الركن الذي انتقلت إليه. لم يذكر المصنف رحمه الله تعالى رفع اليدين، فهل هذا من باب الاختصار أو الاقتصار أو العمد؟ الجواب: هذا من باب العمد. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: لأن رفع اليدين عند السجود ليس بسنة. كذا قال: فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال الشيخ: وهو من أشد الناس حرصا على السنة ومن أضبط الناس لها، وهو كذلك، أنه ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يرفع يديه إذا كبر للإحرام، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع من الركوع. قال: وكان لا يفعل ذلك في السجود ولا إذا قام من السجود. هذا متفق عليه. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: والرجل، يعني ابن عمر رضي الله عنهما، قد ضبط وفصل وبين. قال: وليس هذا من باب النفي المجرد، هذا نفي يدل على إثبات ترك الفعل. هذا مهم في استدلاله الذي يأتي بعد، لأنه لو كان من باب النفي المجرد لكان من أثبت حجة عليه مقدما، وتأتي القاعدة: إن المثبت مقدم على النافي. ولكن قال: هذا ليس من باب النفي المجرد، هذا نفي يدل على إثبات ترك الفعل، لأن الرجل، يعني ابن عمر رضي الله عنهما، قد تحرى الصلاة وضبط تكبيرة الإحرام، وكذلك رفع النبي صلى الله عليه وسلم عند الدخول في الصلاة، وكذلك عند الركوع وعند الرفع من الركوع، فأثبت التكبير والرفع في ثلاثة مواضع، ونفى الرفع في السجود وعند القيام من السجود. فهذا ليس من باب النفي المجرد، وإنما أثبت ترك الفعل، لأنه ضبط وفصل وبين، ونفى الرفع في السجود وعند القيام من السجود. وعلى هذا يقول الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: فليس من السنة أن يرفع يديه إذا سجد. كلامه: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع في كل خفض ورفع، ولكن الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى كما في الزاد ذكر أن هذا من الوهم، وأن صواب الحديث: كان يكبر في كل خفض ورفع. والحديث أخرجه أحمد والترمذي والدارمي والنسائي. ووجه الوهم فيه حديث ابن عمر، فإنه صريح بعدم الرفع عند السجود. فالذي وجه الوهم إلى هذا هو ما ورد صريحا بعدم الرفع عند السجود وعند الرفع من السجود في حديث ابن عمر المتفق على صحته. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وليس هذا من باب تعارض مثبت ومنفي، حتى نقول بالقاعدة المشهورة: إن المثبت مقدم على النافي. المثبت مقدم على النافي، لأن النفي هنا في قوة الإثبات، فإنه رجل يحكي عن عمل واحد فصله، قال هذا فيه كذا وأثبته، وهذا ليس فيه كذا ونفاه. وفرق بين النفي المطلق المجرد كما مر، وبين النفي المقرون بالتفصيل، فإن النفي المقرون بالتفصيل دليل على أن صاحبه قد ضبط حتى وصل إلى هذه الحال، عرف ما ثبت فيه الرفع وما لم يثبت فيه الرفع. ولا يمكن حينئذ أن يقال إنه كالنفي المجرد، فتأتي القاعدة ويقال إن المثبت مقدم على النافي، ومن عنده مزيد علم مقدم على من لا علم عنده، فلا يرد هذا هنا على حسب القاعدة التي ذكرها الشيخ رحمه الله، لأنه يقول إن ابن عمر يحكي عن عمل واحد فصله، قال هذا فيه كذا وأثبته، وهذا ليس فيه كذا ونفاه. وفرق بين النفي المطلق وبين النفي المقرون بالتفصيل كما معنا، فإن النفي المقرون بالتفصيل دليل على أن صاحبه قد ضبط حتى وصل إلى هذه الحال، عرف ما ثبت فيه الرفع وما لم يثبت فيه الرفع. وعلى هذا فنقول إن حديث ابن عمر الثابت في الصحيحين مقدم على ذلك الحديث الضعيف، والوهم فيه قريب. أما أنه مقدم على الضعيف فهذا بلا خلاف، أن الحديث إذا كان في الصحيح بل ها الصحيحين فإنه يكون مقدما على ما دون ذلك، خاصة إذا كان ضعيفا، فهذا لا نزاع فيه. ولكن الذي معنا هنا شيء يحتاج إلى مزيد من النظر. قال الشيخ رحمه الله تعالى: إذا قال قائل ما الفرق بين الهوي للركوع والهوي للسجود، وهو يكبر رافعا يديه عند الهوي إلى الركوع، فما الفرق بين الاثنين؟ لماذا يأتي هذا التحكم فيقال إنه يكبر عند الركوع ولا يكبر عند السجود؟ أليس كل منهما انتقالا من أعلى إلى أسفل؟ الجواب بلى، كل منهما كذلك، ولكن العبادات مبنية على التوقيف فلا قياس فيها. ولو دخل القياس في صفات العبادات وما أشبهها لضاع انضباط الناس، ولصار كل إنسان يقيس على ما يريد أو على ما يظن أن القياس فيه تام الأركان، ولا يكون كذلك في حقيقة الحال، ويضيع الاتفاق بين الأمة في عبادتهم التي يتقربون بها إلى الله عز وجل. الشيخ كما ترى رحمه الله ينتصر كما انتصر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ثم كان يكبر ويخر ساجدا ولا يرفع يديه، وقد روي عنه أنه كان يرفعهما أيضا، وصححه بعض الحفاظ كأبي محمد بن حزم رحمه الله، وهو وهم، فلا يصح ذلك عنه البتة، أي لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: والذي غره أن الراوي غلط من قوله، يعني الذي غر أبا محمد أن الراوي غلط من قوله كان يكبر في كل خفض ورفع إلى قوله كان يرفع يديه عند كل خفض ورفع، وهو ثقة، أي هذا الراوي الذي غلط ولم يفطن لسبب غلط الراوي ووهمه فصححه، يعني فصحح الحديث وليس كذلك. الحديث الذي ذكره ابن القيم بصيغة التمريض وقد روي عنه، روي هذا الحديث أخرجه أبو داود وأحمد، وفيه: ثم سجد ووضع وجهه بين كفيه، وإذا رفع رأسه من السجود أيضا رفع يديه. هذا سنده صحيح، وجاء في بدائع الفوائد ونقل عن أحمد الأثرم وقد سئل عن رفع اليدين فقال في كل خفض ورفع. قال الأثرم: رأيت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل يرفع يديه في الصلاة في كل خفض ورفع. فإمام المذهب يروي عنه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أنه كان يرفع يديه في الصلاة في كل خفض ورفع. وقد أخرج النسائي والدارقطني بسندين صحيحين، وهذا هو فصل النزاع في هذه المسألة. وكان أحيانا يرفع يديه إذا سجد، فهذا ليس على سبيل المداومة. فلو قال قائل إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن يرفع يديه عند السجود، وأراد أنه لم يكن يداوم على ذلك عند كل سجود، فقد أصاب. وأما أن يقول إنه لم يكن يرفع يديه إذا أراد السجود أو عند السجود مطلقا، فيقال لا، بل قد ثبت ذلك صحيحا، وكان أحيانا يرفع يديه إذا سجد، فلا يلتزم المصلي هذا دائما وإنما أحيانا، ولا يدعه دائما وإنما يأتي به أحيانا ليصيب سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روي هذا الرافع عند السجود عن عشرة من الصحابة، وذهب إلى مشروعيته جماعة من السلف، منهم ابن عمر وابن عباس والحسن البصري وطاووس وابنه عبد الله ونافع مولى ابن عمر وسالم ابنه والقاسم ابن محمد وعبد الله ابن دينار وعطاء، وقال عبد الرحمن ابن مهدي: هذا من السنة. وعمل به إمام السنة أحمد بن حنبل رحمه الله، وهو قول عن مالك والشافعي، فليس كما قال الشيخ رحمه الله في الشرح، ولا كما أغفله المصنف رحمه الله تعالى في المتن، لأنه لم يذكر رفع اليدين. ورجح الشيخ الشارح أن ذلك من باب العمد، يعني أنه تعمد ألا يذكره لأنه لا رفعها هنا على حسب ما ذهب إليه، ولكن يرفع يديه أحيانا إذا أراد السجود. فيرفع يديه يخر مكبرا ساجدا، مع رفع اليدين أحيانا يخر مكبرا ساجدا. مكبرا حال مقارنة للفعل، كما تقول جاء زيد راكبا، فركوبه حين مجيئه، ولكن ساجدا هذه حال أيضا. فهل هو يخر ساجدا يعني السجود يكون في حال الخرور؟ لا، هذه حال لاحقة. فالأولى حال مقارنة، لأنه يكبر في حال السجود، والتكبير تكبير الانتقال يكون بين الركن الذي انتقلت منه والركن الذي تنتقل إليه، فهذا كما ترى يكون مقارنا للفعل. وأما إذا ما قلت ساجدا وتقول هذه حال في الخرور، يعني كيف يكون السجود في حال الخرور؟ لا يكون السجود إلا بعد انتهاء الخرور، فهذه حال لاحقة، والسجود يكون بحيث تتساوى أطرافه العليا والسفلى. فلو فرض أنه سجد على شيء مرتفع منزلق وصار إلى القعود أقرب منه إلى السجود، فإن ذلك لا يعد سجود، فلا بد من تساوي الأعالي والأسافل، أو على الأقل أن يكون إلى السجود التام أقرب منه إلى الجلوس التام، فيما لو كانت الأرض متصاعدة حتى يصدق عليه أنه ساجد، ولكن إذا كان إلى الجلوس أقرب فإنه لا يعد ساجدا. يخر مكبرا ساجدا على سبعة أعضاء: رجليه، ثم ركبتيه، ثم يديه، ثم جبهته مع أنفه. وقال مع أنفه لأنهما كالعضو الواحد، بل جعلهما واحدا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال هي سبعة أعضاء: فرجلاه وركبتاه ويداه، هذه ستة. فإذا كانت الجبهة عضوا وكذلك كان الأنف عضوا، فهذه ثمانية، ولكن هي سبعة ثم جبهته مع أنفه، فهما شيء واحد. على سبعة أعضاء رجلي ثم ركبتي ثم يدي ثم جبهته مع أنفه. قال على سبعة أعضاء وبينها، قال رجلي ثم ركبتي أربعة ثم يدي ستة ثم جبهته مع أنفه سبعة. إذا أخل بعضو منها لم تصح صلاة. هذا هو المذهب، وهذا هو الدين، وهذا هو حديث سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ومنه تعلم أن الذين يفرطون في أثناء السجود يرفعون أقدامهم عن الأرض لا يسجدون عليها، أو كما سيأتي يجعل حائلا بين إحدى قدميه والأخرى فيجعل واحدة على الثانية، هذا صلاته باطلة. فلا بد أن يسجد على هذه الأعضاء التي بينها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الجبهة والأنف ليس شيئا واحدا في حقيقة الأمر، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ألحق الأنف بالجبهة إلحاقا. والدليل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: أمرنا أن نسجد على سبعة أعضاء أو أعضاء، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه واليدين، هذه رواية مسلم بلفظه، وأشار بيده على أنفه واليدين. الشيخ ها هنا قال: وأشار بيده إلى أنفه والكفين، ولما قال والكفين راح يثبت أن الكفين هما بمعنى اليدين، ولم نكن بحاجة إلى ذلك كما سترى، لسنا بحاجة إلى هذا التخريج في هذا الموضع، لأن اللفظ في الصحيح واليدين والركبتين وأطراف القدمين، والحديث متفق على صحته. إذن لابد من السجود على هذه السبعة الأعضاء، إذا أخل بعضو منها لم تصح صلاته، وهذا هو مذهب الحنابلة. عند أبي حنيفة إذا سجد على أنفه دون جبهته أجزأه، وعند الشافعي لا يجب السجود إلا على الجبهة. هذا كله كما ترى لا يقوم بإزاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم: أمرنا أن السجود على سبعة أعضاء أو أعضاء، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. قال الشيخ رحمه الله: لو كان الأنف من الجبهة حكما وحقيقة ما أشار إليه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بيده على أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين، على الجبهة، وأشار صلى الله عليه وسلم على أنف، فذكر الجبهة نصا وأتى بالأنف إشارة، فقال هنا: أمرنا أن السجود، من الذي يأمر؟ إذا قال الصحابي أمرنا فهذا له حكم الرفع، لأن الآمر هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أمرنا أن السجود على سبعة أعضاء أو أعضاء، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، فإذا كالعضو الواحد، على الجبهة والأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين. لو كان الأنف عضوا مستقلا لنص عليه وجعله مستقل وقال وعلى الجبهة وعلى الأنف، إذن فهو تابع، فهو من الجبهة حكما لا حقيقة، ولهذا أشار إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إشارة. على سبعة أعضاء رجليه ثم ركبتيه ثم يديه. قال: والحديث والكفين. الحق أن الحديث واليدين، ولذلك قال والحديث والكفين ولا فرق، ولا داعي لهذا، لأن النص عند مسلم في جميع رواياته واليدين. قال الشيخ: والكفين ولا فرق، لأن اليد عند الإطلاق هي الكف فقط. أرأيتم قوله تعالى: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، ثم أرأيتم قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فالذي يطلق عليه لفظ اليدين في الآيتين الكف، ولهذا يقطع السارق من مفصل الكف. وفي التيمم أرى النبي صلى الله عليه وسلم عمار بن ياسر كيف مسح اليدين، فمسح ظاهر كفيه ومسح الشمال على اليمين، متفق عليه. يقول الشيخ رحمه الله: إذن كلام المؤلف لا يعارض الحديث، لأن اليدين عند الإطلاق يراد بهما الكفان، وأما إذا قيدت اليد فعلى حسب ما قيدت به، كما في قوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فلما أراد الزيادة على الكفين قيد بها وأيديكم إلى المرافق. لا داعي لهذا التخريج كما ترى، لأن لفظ اليدين ورد في الحديث الصحيح في جميع روايات مسلم، فلا داعي مطلقا لهذا التخريج. ولكن قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: ثم جبهته مع أنفه، على سبعة أعضاء: رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه. لم يقل جبهته وأنفه أو ثم أنفه، بل قال مع، إشارة إلى أن الأنف تابع مصاحب وهو كذلك. وبقي علينا نظر آخر في هذه العبارة، فقوله على سبعة أعضاء: رجليه إلى آخره. قال الشيخ: أليس هو قائما على رجليه من الأصل؟ فلماذا ذكرهما؟ والجواب أنه ربما يرفعهما إذا سجد، ولهذا نص عليهما حتى لا يرفعهما، لأنه قد يقول قائل: هو أصلا قائم على رجليه من الأصل، فإذا قال إنه يسجد على سبعة أعضاء فلماذا يذكر رجليه وقد كان قائما عليهما؟ فيقال لأنه ربما يرفعهما إذا سجد، ولهذا نص عليهما حتى لا يرفعهما. وقوله، وهذه مسألة من المسائل الخلافية التي وقع فيها الخلاف بين أهل العلم، تماما كالقبض على الصدر بعد الرفع من الركوع، وكقول المأموم خلف الإمام: سمع الله لمن حمده، إلى غير ذلك من المسائل التي وقع فيها الخلاف في الفروع. قوله: ثم ركبتيه ثم يديه، أفادنا المؤلف بالنص الصريح. يقول الشارح رحمه الله: أن الركبتين مقدمتان على اليدين في السجود، كما ذهب إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعامة أهل العلم، ومنهم الأئمة الثلاثة: أحمد وأبو حنيفة والشافعي. قال: وهذا مقتضى النص المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، والذي ثبت عنه أو كاد يثبت قولا، يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وكاد يثبت عنه قولا صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: وأيضا هو مقتضى النظر. فذكر رحمه الله تعالى أن ذلك قد ثبت نقلا وعقلا، فهل هو كذلك؟ قوله رحمه الله تعالى: كما ذهب إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. روايتان عن عمر رضي الله عنه، إحداهما مرسلة والأخرى شاذة، وقد ذكرهما ابن أبي شيبة في المصنف، وكذلك ذكرهما الطحاوي في شرح المشكل. فهذا ما ذهب إليه عمر بن الخطاب فيما قد روي عنه، فيما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى. قال: وعامة أهل العلم، هذا وارد عند ابن أبي شيبة في المصنف عن ابن مسعود وأصحابه وابن عمر ومسلم بن يسار وإبراهيم النخعي وأبي قلابة والحسن وابن سيرين، وذكر بعض ذلك الطحاوي في المشكل أيضا. قال الشيخ الشارح رحمه الله: الآن هو ينتصر لهذا القول، وهو أن المصلي إذا أراد السجود فإنه يخر على ركبتيه، لا يقدم يديه، وإنما ينزل إلى السجود على ركبتيه. وقال إن هذا هو الذي ذهب إليه عمر بن الخطاب وعامة أهل العلم، ومنهم الأئمة الثلاثة: أحمد وأبو حنيفة والشافعي. وقال: ومقتضى النص المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا، وأما قولا فقد كاد أن يثبت، وأيضا هو مقتضى النظر. ثم مر الشيخ رحمه الله في بيان تلك الأدلة التي أجمله، فقال: مقتضى النص المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا، أي في حال فعله، لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سجد بدأ بركبتيه قبل يديه. قال الشيخ نفسه رحمه الله: لكن هذا الحديث طعن فيه كثير من أهل العلم وقالوا إنه ضعيف. إذن ما دام ذلك كذلك فهو ليس بحجة، ولا يقوم مثل هذا بإثبات رأي ولا قول. ولكن هذا الحديث الذي قال الشيخ رحمه الله روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سجد بدأ بركبتيه قبل يديه، هذا حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. لو صح لكان قاطعا للنزاع، ولكن هيهات، دون ذلك خرط القتاد. هذا أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والطحاوي في الشرح والدارقطني والبيهقي والخطيب، وقال الترمذي: حسن غريب. وصححه الحاكم على شرط مسلم، وسكت عنه ابن خزيمة وابن حبان، والحق أنه حديث ضعيف كما قال الشيخ رحمه الله. هذا الحديث طعن فيه كثير من أهل العلم وقالوا إنه ضعيف، لأن فيه شريكا هو ابن عبد الله القاضي، ومعلوم أنه سيء الحفظ لا يحتج به إذا انفرد، فكيف إذا خالف؟ ولا يحتج به لسوء حفظه وضعفه، لا يحتج به إذا انفرد، فكيف إذا خولف وخالف هو من هو أوثق منه وهو ضعيف كما ترى؟ لم يخرج لشريك مسلم احتجاجا، لأن بعض الناس ربما يقول وقد مر، لأن الحاكم يقول هو صحيح على شرط مسلم، ومسلم رحمه الله لم يخرج لشريك هو ابن عبد الله، لم يخرج له احتجاجا، وإنما خرج له متابعة. فهذا أحيانا يمر على بعض الناظرين في أحوال الرجال، يرى أنه من رجال مسلم فيظن أنهم طبقة واحدة، وليس كذلك، لأن شريكا كما ترى لم يخرج له مسلم احتجاجا، وإنما خرج له متابعة، فليس الحديث على شرطه. ومع ذلك يقول الحاكم هو صحيح على شرط مسلم، وليس كذلك. ثم الحاكم لما قال ذلك وافقه الذهبي، بل إن الذهبي نفسه صرح في الميزان بأنه ليس شريك على هذا المستوى الذي قد ذهب إليه الحاكم، قال الذهبي ذلك، ومع ذلك فقد وافق الحاكم في هذا الحديث، لعله ذهل عنه رحمه الله. فهذه علة، وعلة أخرى وهي المخالفة، فقد خالفه همام، فإذا هذا حديث ضعيف لا تقوم به حجة. إذن هذا هو مقتضى النص المروي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكره الشيخ رحمه الله، لا تقوم به حجة. قال: وأما ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قولا أو كاد أن يثبت فهو حديث أبي هريرة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. هذا الحديث حديث صحيح، أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. الحديث أخرجه أيضا الترمذي والدارمي والطحاوي في المشكل وفي الشرح أيضا، وأخرجه الدارقطني والبيهقي. قال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ومداره على عبد العزيز بن محمد الداروردي عن محمد بن عبد الله بن الحسن العلوي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: والدار وردي ضعيف فيما تفرد به. إذن هو يذهب
إلى عدم ثبوته. قال ابن القيم رحمه الله في الزاد: إن حديث وائل الذي مر أولى من حديث أبي هريرة من عشرة أوجه ثم ذكره. وقد رجح رحمه الله في زاد المعاد وفي حاشيته على تهذيب المنذري لسنن أبي داود وفي كتاب الصلاة أيضا، رجح من مجموع الأحاديث أن هذا الحديث، يعني حديث أبي هريرة، مما انقلب على بعض الرواة، وأن أصله وليضع ركبتيه قبل يديه، لأن في حديث أبي هريرة وليضع يديه قبل ركبتيه، هذا نص. هل ثبت؟ نعم هو صحيح، وإن قيل فيه ما مر ذكره. فماذا نصنع بكلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في دعوى الانقلاب، وأن هذا مما انقلب على راويه في قوله وليضع يديه قبل ركبتيه؟ هذا انقلب على الراوي، والأصل وليضع ركبتيه قبل يديه، قال هذا انقلب الحديث وليضع يديه قبل ركبتيه، قال مقلوب، والأصل فيه وليضع ركبتيه قبل يديه، وأطال في ذلك رحمه الله. وقول ابن القيم رحمه الله لا يسلم ولا دليل عليه، قال القاري في المرقاة: وقول ابن القيم إن حديث أبي هريرة انقلب متنه على راويه فيه نظر، إذ لو فتح هذا الباب لم يبقى اعتماد على رواية راو مع كونها صحيحة. الحديث ثابت صحيح، ودعوى الانقلاب ليس عليها دليل، وإنما الشيخ ابن القيم رحمه الله يقول لعله انقلب على الراو، هذه دعوى بلا دليل، ولو فتح هذا الباب كما قال القاري رحمه الله لم يبقى اعتماد على رواية راو مع كونها صحيحة، لأن العقول يمكن أن تدخلها هنا على النصوص الصحيحة، ويقول كل من أراد شيئا لعله انقلب على الراو، لعله وقع فيه كذا وكذا، وليس ذلك كذلك، لأن مدار الأمر على صحة الإسناد مع خلو المتن مما يمكن أن يعكر عليه الثبوت والصح. إذن حديث أبي هريرة حديث ثابت صحيح، كلام شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى من أن حديث وائل بن حجر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، كلامه أن هذا أصح من حديث أبي هريرة كلام مدفوع لا يقبل. ثم كلامه في الأوجه العشرة في وجه منها بدعوى انقلاب المتن على الراوي لحديث أبي هريرة كلام أيضا لا يسلم. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: وهو لا يدفع حديث أبي هريرة إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. قال: فإن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يبرك الرجل كما يبرك البعير. قال: والبعير إذا برك يقدم يديه فيقدم مقدمه على مؤخره كما هو ظاهر. قال: وقد ظن بعض أهل العلم أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم فلا يبرك كما يبرك البعير، يعني فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير، وأنه نهى أن يبرك الإنسان على ركبتيه، وعلى هذا فيقدم يديه. قال: ولكن بين اللفظين فرقا واضحا، فإن النهي في قوله كما يبرك نهي عن الكيفية، لأن الكاف للتشبيه، ولو كان لللفظ فلا يبرك على ما يبرك لكان نهيا على ما يسجد عليه، وعلى هذا فلا يسجد على ركبتيه لأن البعير يبرك على ركبتيه، هذا من جهة النص. قال: وأما النظر فلأن الوضع الطبيعي للبدن أن ينزل شيئا فشيئا، كما أنه يقوم من الأرض شيئا فشيئا، فإذا كان ينزل شيئا فشيئا فالأسفل منه ينزل قبل الأعلى، وإذا قام شيئا فشيئا فالأعلى يكون قبل الأسفل، وعلى هذا فيكون هذا القول الذي عليه عامة أهل العلم كما مر ذكر ذلك معزوا إلى مصنف ابن أبي شيبة وكذلك إلى شرح معاني الآثار للطحاوي، يكون هو الموافق للمنقول كما مر والطبيعة. لكن مع ذلك لو أن إنسانا كان ثقيلا أو مريضا أو في ركبتيه ما يشق عليه به السجود على الركبتين، ففي هذه الحال نقول لا بأس أن يقدم اليدين، ويكون النهي ما لم يوجد سبب يقتضيه. فإن وجد سبب يقتضيه فإن هذا لا بأس به، لأن مبنى الدين الإسلامي ولله الحمد على اليسر والسهولة. ففي القرآن الكريم يقول تعالى يريد الله بكم اليسر، والإرادة في قوله تعالى يريد الله بكم اليسر إرادة شرعية، يعني أن الشرع هو التيسير، فلم يأمركم الله تبارك وتعالى بما يشق عليكم، والدين جاء برفع الحرج. وفي السنة قال الشيخ بعثت بالحنيفية السمحة، هذا ضعيف، أخرجه ابن سعد في الطبقات. الشيخ رحمه الله تعالى ذكر هذا الحديث وقال بعثت بالحنيفية السمحة في السنة، وهذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل هو ضعيف. قال وفي السنة يسروا ولا تعسروا، وتمامه وبشروا ولا تنفروا، أخرجه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأديان أحب إلى الله عز وجل؟ قال الحنيفية السمحة. وهذا يغني عن الضعيف الذي ذكره الشيخ رحمه الله، وهذا حسن لغيره، وتجده فيما رواه البخاري في الأدب المفرد، وهو حديث ثابت كما رأيت. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأديان أحب إلى الله عز وجل؟ قال الحنيفية السمحة. لماذا نذكر هذا كله؟ الشيخ رحمه الله يقول المقصود الوصول إلى السجود، فإن تمكن الإنسان به على الوجه الأكمل فهو أكمل، وإن شق عليه فإنه يفعل ما تيسر. كل هذا مبني على أن الأكمل هو أن ينزل على ركبتيه. ثم ذهب الشيخ رحمه الله إلى فرض، إن لم يستطع أن ينزل على ركبتيه يقول ينزل على يديه، والشريعة سمحة غراء ليس فيها عسر ولا حرج. كل هذا لا نحتاجه، لأن الأصل كما سترى بفضل الله تعالى أنه ينزل على يديه لا على ركبتيه، فهذه السنة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ رحمه الله ومن العلماء من يقول بل يسجد على يديه أولا، يقول ظنا منه أن قوله صلى الله عليه وسلم فلا يبرك كما يبرك البعير يراد به فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير. وقال أي من قال ذلك من العلماء إن ركبتي البعير في يديه، قال وهذا صحيح أن ركبتي البعير وكل ذات أربع في اليدين، لكن الحديث لا يساعد لفظه على هذا المعنى. قال وأما آخر الحديث المفرع على أوله ففيه انقلاب كما حققه ابن القيم، وهو قوله وليضع يديه قبل ركبتيه، فذهب إلى ما ذهب إليه العلامة ابن القيم من دعوى الانقلاب. قال لأنه لو كان على الصحة لكان مناقضا لأول الحديث، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا مناقضة فيه، هذا حق، ولكن دعوى الانقلاب ليس عليها دليل، ولو فتح هذا الباب ما سلم لنا حديث. قال ومن الإخوة المبتدئين من حاول أن يجمع بين الأمرين فقال لا أنزل أعالي بدني ولا أسجد على الركبتين، أجلس مستوفزا ثم أضع يدي على الأرض ثم أرفعهما إلى الأمام. قال الشيخ فنقول من جاء بهذه الصفة، هذه الصفة ما قال بها أحد من المتقدمين، والجمع بين النصوص في صفة تخالف ما تقتضيه النصوص وتخرج عما قاله العلماء خطأ، ثم إن هذا فعل يخالف الطبيعة والجبلة، وكل فعل يخالف الطبيعة والجبلة في الصلاة يحتاج إلى دليل، لأن الصلاة عبادة كلها بأفعالها وأقوالها، وهذه قاعدة قال الشيخ أحب أن تتنبه لها. كل فعل يخالف مقتضى الطبيعة الحاصلة عند تنقلات البدن يحتاج إلى دليل على إثباته ليكون مشروعا. إذا خالف الطبيعة الحاصلة عند تنقلات البدن، كل فعل يخالف مقتضى الطبيعة الحاصلة عند تنقلات البدن يحتاج إلى دليل على إثباته ليكون مشروعا. قال: وبناء على ذلك نقول: الأصل وضع الأعضاء على ما هي عليه بمقتضى الطبيعة، هذا تحكم. من قال إن هذا هو مقتضى الطبيعة؟ قال: حتى يقوم دليل على المخالفة. قال: ولهذا لولا أنه ورد ما يدل على تطابق الرجلين في السجود لكنا نقول إن الإنسان يجعلهما طبيعيتين، يعني كما يقول الأطباء في وضع الراحة، فكل عضو له وضع يقال له وضع الراحة، وهذا يختلف باختلاف وضع البدن ووضع العضو في وضع البدن. فقال الشيخ: فإذا كانت الركبتان متباعدتين فلتكن القدمان كذلك، يعني في حال السجود. لكن لما ورد ما يدل على أنه يلصق بعضها ببعض خرجنا عن هذا الأصل. قال: وإلا سرنا على مقتضى الطبيعة الحاصلة عند تنقلات البدن. قال: فكل شيء لم ينقل عن عادة البدن فإنه يبقى على ما هو عليه من عادة البدن. في السلسلة الضعيفة عند حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخر على ركبتيه ولا يتكئ، أخرجه ابن حبان في صحيحه، وهو حديث ضعيف كما بينه الشيخ رحمه الله تعالى في بحثه الماتع في السلسلة الضعيفة عند ذكر هذا الحديث. وللشيخ رحمه الله تعالى، الشيخ ناصر رحمه الله، بحث في هذه المسألة وله بيان للسنة فيها، وهي أن السنة الصحيحة إنما هي الاعتماد على اليدين في الهوي إلى السجود وفي القيام منه. فما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى ليس هو السنة، هذا موطن من مواطن الخلاف في مسألة من مسائل الفروع التي اختلف فيها أهل العلم. والحق أن السنة أن الإنسان يهوي إلى السجود على يديه. كيفية الهوي إلى السجود من المسائل الخلافية عند العلماء، فمن قائل بوضع الركبتين قبل اليدين ومن قائل بوضع اليدين قبل الركبتين. استدل أهل العلم على الأول، يعني على وضع الركبتين قبل اليدين، بحديث شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. هذا الحديث ضعيف كما مر، لأن شريكا وهو ابن عبد الله القاضي ضعيف سيء الحفظ ولا يحتج به إذا انفرد، فكيف إذا خالف؟ وقد خالف. ففيه هذه العلة، وفي علة أخرى وهي مخالفة همام. وقد ذكر الحافظ في بلوغ المرام قال: إن حديث أبي هريرة الذي ينص على وضع اليدين قبل الركبتين، والذي قال ابن القيم وتبعه الشيخ الشارح رحمهما الله تعالى إنه وقع فيه الانقلاب، حديث أبي هريرة قال الحافظ أقوى من حديث وائل، وقال: وذكر نحوه عبد الحق الإشبيلي. ابن القيم كما مر رأى أن الحديث انقلب على الراوي، وأن أصله وليضع ركبتيه قبل يديه، يعني حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال الشيخ الألباني رحمه الله: وإنما حمله على هذا زعم آخر له، وهو قوله إن البعير يضع يديه قبل ركبتيه. قال يعني ابن القيم رحمه الله: فمقتضى النهي عن البروك كبروك البعير أن يضع المصلي ركبتيه قبل يديه. قال الشيخ رحمه الله، هو الشيخ ناصر، وسبب هذا كله أنه خفي عليه ما ذكره علماء اللغة كالفيروزبادي وغيره أن ركبتي البعير في يديه الأماميتين. قال: ولذلك قال الطحاوي في شرح معاني الآثار: إن البعير ركبتاه في يديه، وكذلك في سائر البهائم، وبنو آدم ليسوا كذلك. فقال الطحاوي: لا، يبرك على ركبتيه اللتين في رجليه كما يبرك البعير على ركبتيه اللتين في يديه، ولكن يبدأ فيضع أولا يديه اللتين ليس فيهما ركبتاه، ثم يضع ركبتيه، فيكون ما يفعل في ذلك بخلاف ما يفعل البعير. مرة اعتراض الشيخ الشارح رحمه الله على ذلك، وهو أن الذي في النهي ليس هو ما يبرك عليه، وإنما الذي في النهي هو الصفة. هذا كما ترى ليس كذلك، بل الأمر واضح كما فهمه العلماء، ومنهم الإمام الطحاوي كما في شرح معاني الآثار. أهل العلم الذين قالوا بالقول الثاني وهو وضع اليدين قبل الركبتين استدلوا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يضع يديه على الأرض قبل ركبتين، وهذا أخرجه ابن خزيمة والدارقطني والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وما عرضه من الحديث لا يصح، وقد قال به مالك وعن أحمد نحوه كما قال ابن الجوزي في التحقيق، وقد روى المروزي في مسائله بسند صحيح عن الإمام الأوزاعي قال: أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم، أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم. هذا صحيح عن الأوزاعي رحمه الله تعالى. واستدلوا أيضا، أي الذين قالوا بوضع اليدين قبل الركبتين، استدلوا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وبقوله: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. وهذا القول هو قول أصحاب الحديث، وجاء في صحيح البخاري في كتاب الأذان: باب يهوي بالتكبير حين يسجد. وقال نافع: كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه. قال الألباني: وصله ابن خزيمة والطحاوي والحاكم وغيرهم بسند صحيح. فهذه هي حججهم، وهي كما ترى قوية وقاضية، بأن السنة أنه إذا أراد أن يسجد نزل إلى السجود على يديه قبل ركبتيه، فالخرور إلى السجود على اليدين، كما أخرج ذلك ابن خزيمة والدارقطني والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه على الأرض قبل ركبتيه. فعندنا نص الآن، وليس المصير إلى مسألة الركبتين، هل هما ها هنا أو ها هنا، وهل النهي عن النزول على الموضع أو النهي عن الكيفية في النزول إلى غير ذلك، فهذا نظر عقلي. وأما النص كان يضع يديه على الأرض قبل ركبتيه، يضع يديه قبل ركبتيه، وكان يأمر بذلك فيقول: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. إذن هذا من فعله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد مر أنه ورد بسند صحيح عن الأوزاعي رحمه الله قال: أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم، وذكره الحازمي أيضا في الاعتبار عن الأوزاعي وفي عون المعبود، وقال ابن أبي داود وهو قول أصحاب الحديث، وقال الحافظ ابن سيد الناس: أحاديث وضع اليدين قبل الركبتين أرجح. قال: وينبغي أن يكون حديث أبي هريرة داخلا في الحسن على رسم الترمذي لسلامة رواته من الجرح. وأما أنه كان صلى الله عليه وسلم مر بذلك ويقول: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه، فهذا رواه أبو داود وتمام في الفوائد والنسائي في الصغرى والكبرى بسند صحيح، وصححه عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الكبرى، وقال في كتاب التهجد: إنه أحسن إسنادا من الذي قبله، يعني حديث وائل المعارض له، بل هذا مع مخالفته لهذا الحديث الصحيح والذي قبله، يعني حديث وائل لا يصح من قبل إسناده ولا من جهة معناه. وقد بيّن الشيخ رحمه الله تعالى أعني الألباني رحمه الله ذلك بيانا في السلسلة الضعيفة وكذلك في الإرواء. وجه مخالفة البعير بوضع اليدين قبل الركبتين هو أن البعير يضع أول ما يضع ركبتين، يضع ركبتيه أول ما يضع وهما في يديه كما في لسان العرب وغيره من كتب اللغة، وذكر مثله الطحاوي في المشكل كما مر، وكذلك في شرح معاني الآثار، وكذا الإمام القاسم السرقسطي رحمه الله، فإنه روى في غريب الحديث بسند صحيح عن أبي هريرة أنه قال: لا يبركن أحد بروك البعير الشارد. قال الإمام القاسم السرقسطي: هذا في السجود، يقول لا يرمي بنفسه معا كما يفعل البعير الشارد غير المطمئن المواتر، ولكن ينحط مطمئنا يضع يديه ثم ركبتيه. ثم روى في هذا حديثا مرفوعا مفسرا. أغرب الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله فقال: إنه كلام لا يعقل ولا يعرفه أهل اللغة في مسألة البروك. والحق أن مصادر اللغة ترد عليه رحمه الله تعالى، وهذا الذي ذكره الشيخ الألباني رحمه الله قد سبق إلى ذكر نحوه الإمام أحمد شاكر رحمه الله تعالى في تعليقه على جامع الترمذي. ذهب ابن حزم رحمه الله تعالى إلى وجوب وضع الساجد يديه قبل ركبتيه، إلى الوجوب، ذهب ابن حزم إلى الوجوب، إلى وجوب وضع الساجد يديه قبل ركبتيه، فقال في المحلى: وفرض على كل مصل أن يضع إذا سجد يديه على الأرض قبل ركبتيه ولا بد، فكأنه يذهب إلى بطلان صلاة من ينزل على ركبتيه قبل يديه. هذا ما ذهب إليه ابن حزم، يقول: وفرض على كل مصل أن يضع إذا سجد يديه على الأرض قبل ركبتيه ولا بد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى: أما الصلاة بكليهما، يعني بالحالتين كلتيهما، فجائزة باتفاق العلماء، إن شاء المصلي يضع ركبتيه قبل يديه، وإن شاء وضع يديه قبل ركبتيه، وصلاته صحيحة باتفاق العلماء، ولكن تنازعوا في الأفضل. ساق شيخ الإسلام الرأيين ولم يرجح واحدا منهما، ولذلك قال رحمه الله: جائزة بكليهما باتفاق العلماء، إن شاء، لأنه لم يرجح إن شاء المصلي يضع ركبتيه قبل يديه، وإن شاء وضع يديه قبل ركبتيه، وصلاته صحيحة باتفاق العلماء، ولكن تنازعوا في الأفضل. الراجح هو النزول باليدين كما مر، وهو الأفضل بلا ريب. قال: تنازعوا في الأفضل، الأفضل هو ما رجحته السنة وهو النزول باليدين، فهو الأفضل بلا ريب. والصلاة صحيحة بالهيئتين، فلا يجوز أن تنصب المعارك بسبب ذلك، والواجب على الجميع بذل الجهود في التعاون على البر والتقوى، والواجب عليهم إيضاح الحق بدليله، والحرص على صفاء القلوب وسلامتها من الغل والحقد من بعضهم على بعض. وأما أن يصير المصلون جماعتين، جماعة النزول بالركبة وجماعة النزول باليدين، وتؤصل كل جماعة لنفسها منهاجا، ثم يكون العمل السري دائرة، والبيعة والسمع والطاعة لكل جماعة على حدة، فهذا أمر ليس من دين الله تعالى. فالواجب الحذر من أسباب الفرقة والتهاجر، لأن الله سبحانه أوجب على المسلمين أن يعتصموا بحبله جميعا وألا يتفرقوا، كما قال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالواجب علينا جميعا معشر المسلمين أن نتقي الله سبحانه، وأن نسير على طريق السلف الصالح قبلنا في التمسك بالحق والأخوة الإيمانية وعدم التقاطع والتهاجر من أجل مسألة فرعية قد يخفى فيها الدليل على بعضنا فيحمله اجتهاده على مخالفة أخيه في الحكم. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: وهو يتكلم عن السجود قال: إنه يخر مكبرا ساجدا، ثم ذكر الأعضاء التي يسجد عليها على 7 أعضاء: رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه. قال: ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده. ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده، يعني يسجد على الأرض ولو مع حائل ليس من أعضاء السجود التي مر ذكرها. الحائل يشمل الثوب ويشمل الغترة والمشلح وما كان من جنس الأرض وما كان من غير جنسها، فالحائل عام، فهذا الذي تسجد عليه ليس من جنس الأرض. وكذلك إذا كان من جنس الأرض ولكنه يحول كبعض المواد أو ما خرج من الأرض من النبات، فالحائل عام ولو مع حائل ليس من أعضاء السجود، لكن لا بد أن يكون طاهرا، لأنه لا يمكن السجود على النجس، فلا بد أن يكون طاهرا، لا بد أن يكون الحائل طاهرا، إذ إن من شرط الصلاة اجتناب النجاسة كما هو معلوم، فلا بد أن يكون الحائل طاهرا. قال: ولو مع حائل، مر أنه عام ومر ذكره، ليس من أعضاء سجوده، فهذا يدلنا على أنه لا يجوز أن يسجد على حائل من أعضاء السجود بأن يضع جبهته مثلا على كفيه، فيأتي بكفيه ثم يسجد على كفيه بجبهته، أو يضع يديه إحداهما على الأخرى فيجعل إحدى يديه على الأخرى في أثناء السجود، أو يضع إحدى رجليه على الأخرى، إذا فعل ذلك فكأنما سجد على عضو واحد، صلاته باطلة. ويا لله كم يتورط في هذا الأمر كثير من الناس، عندما يسجدون الواحد منهم يرفع رجليه قدميه في الهواء، وربما أخذ يلعب بهما أو يجعل إحدى قدميه على الأخرى في أثناء السجود، ترى هذا كثيرا. الله المستعان. قوله رحمه الله: ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده، لم يبين حكم السجود على حائل إذا كان من غير أعضاء السجود، إنما بين أن السجود يجزئ مع الحائل، فما حكم وضع الحائل؟ قال أهل العلم: الحائل ينقسم إلى قسمين، إلى حائل متصل بالمصلي فهذا يكره أن يسجد عليه إلا من حاجة، كالثوب الملبوس وكذلك المشلح الملبوس والغطرة وما أشبه ذلك. ما الدليل على هذا؟ الدليل حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحرب، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. متفق عليه. ما موطن الاستدلال في الحديث؟ كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحرب، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض شدة الحرب بسط ثوبه فسجد عليه، حائل متصل به فيبسط ثوبه ويسجد عليه، فعندنا حائل متصل به. قوله: إذا لم يستطع أن يمكن جبهته من الأرض، فدل على أنهم لا يفعلون ذلك مع الاستطاعة، لأنه يقول إذا لم يستطع أن يمكن فإنه يبسط ثوب وعليه، فإذا كان يستطيع أن يمكن فإنه لا يفعل هذا، إذا كان يستطيع أن يمكن الجبهة من الأرض لا يبسط الثوب، بدليل أنه يقول فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه، فهم لا يفعلون ذلك مع الاستطاعة. ثم التعبير بقوله فإذا لم يستطع يدل على أنه مكروه لا يفعل إلا عند الحاجة، إذا لم يستطع أن يمكن جبهته من الأرض فلا يقع هذا إلا عند الضرورة، وإذا فإذا فعل بغير ضرورة كان مكروها. هذا هو القسم الأول، حائل متصل بالمصلي، يأتي بثوبه ويجعله تحت جبهته ثم يسجد عليه من غير حاجة، كشدة الحر التي دلنا عليها أنس رضي الله عنه كما في الصحيح. القسم الثاني إذا كان منفصلا فهذا لا بأس به ولا كراهة فيه، منفصل عنك كهذا الذي تسجد عليه، فهذا منفصل عنك، هذا لا بأس به ولا كراهة فيه، كتلك السجادة التي تجعلها إذا أردت أن تصلي هذا لا شيء فيه، أو أن تبسط ثوبا على الأرض تصلي عليه، هذا حائل منفصل عنك، هذا لا بأس به ولا كراهة فيه. ما الدليل؟ الدليل هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين صلى على الخمرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الخمرة كما سيأتي النص، والخمرة سجادة صغيرة من سعف النخل تزمل بخيوط وسميت خمرة لأنها تستر وجه المصلي عن الأرض، كتسمية الخمار خمارا لستره الرأس، والتخمير التغطية أصلا، ومنه تخمير الآنية بمعنى أنك تغطي الإناء. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى على الخمرة، الخمرة هي السدادة الصغيرة، وهي عبارة عن خصيف من النخل يسع جبهة المصلي وكفيه، وهي حصيرة صغيرة تعمل من ورق النخل، سميت بذلك لأنها تستر الوجه والكفين من حر الأرض وبردها. فهذا هو القسم الثاني، وعليه فتكون الحوائل ثلاثة أقسام: حائل من أعضاء السجود فهذا السجود عليه حرام ولا يجزئ السجود وصلاته باطلة، كالذي يسجد ويجعل إحدى قدميه على الأخرى في أثناء السجود، وكذلك إذا جعل إحدى يديه على الأخرى أو جعل جبهته على يديه. فمن الحوائل قسم من أعضاء السجود فهذا السجود عليه حرام ولا يجزئ السجود. القسم الثاني من أقسام الحوائل قسم من غير أعضاء السجود لكنه متصل بالمصلي، فهذا السجود عليه مكروه، ولو فعل لأجزأ السجود لكن مع الكراهة، فالصلاة صحيحة مع كراهة ما فعل من جعل هذا الحائل المتصل به بينه وبين الأرض. أما القسم الثالث فهو قسم منفصل عن المصلي، فهذا لا بأس به، لكن قال أهل العلم يكره أن يخص جبهته وحدها بما يسجد عليه، كما يفعل بعض المصلين من أن يأتي بمنديل مثلا فيجعله لموضع سجود جبهته وأنفه، هذا مكروه لأنه فيه مشابهة لفعل الروافض من الشيعة الغلاة الذين يتخذون هذا تدينا، يصلون على قطعة من المدر كالفخار يصنعونها مما يسمونه النجف الأدنس الذي يقولون له النجف الأشرف، يضعون الجبهة عليه فقط، ولهذا تجد عند أبواب مساجدهم كثيرا من تلك الحجارة، فإذا أراد الإنسان أن يدخل المسجد أخذ واحدة ليسجد عليه، ومنهم من يفعل ذلك لأنه يرى أنه لا يجوز السجود على شيء من جنس الأرض، فلا يجوز السجود على الفراش ولو كان من خصيف النخل، مع أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد على خصيف النخل كما في حديث أنس الذي أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له، عن أنس رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه ثم قال: قوموا فأصلي لكم. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس. يقول قائل: الحصير يلبس؟ نعم، لبس كل شيء بحسبه، ولبس الحصير افتراشه. قال فنضحته بماء فقام عليه صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم هو ضمير بن سعد الحميري وراءه صلى الله عليه وسلم. قال والعجوز وراءنا فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف صلى الله عليه وسلم. ولكن هؤلاء لا يرون السجود إلا على شيء من جنس الأرض، فيأتون بتلك الحجارة، وبعضهم يقول إنه يؤتى بها من التربة التي استشهد أو قتل عليها الحسين بن علي رضي الله عنه. إذن فإذا كان الحائل غير متصل بالمصلي فإنه لا بأس به، إلا أن يجعل الحائل بين جبهته وأنفه ويخص ذلك بذلك، فهذا مكروه لأنه مشبه لفعل الروافض من الشيعة، فلأجل ذلك كان كذلك. السجود على هذه الأعضاء السبعة واجب في كل حال السجود، في كل حال السجود، بمعنى أنه لا يجوز أن يرفع عضوا من أعضائه حال سجوده، لا يدا ولا رجلا ولا أنفا ولا جبهة ولا شيئا من هذه الأعضاء السبعة. فإن فعل، فإن كان هذا الرفع لعضو من أعضاء السجود في جميع حال السجود فلا شك أن سجوده لا يصح. يعني لو جعل جبهته على الأرض في حال سجوده ولم يجعل أنفه ممكنا من الأرض ساجدا فهذا لا يصح السجود وصلاته باطل. وكذلك إذا علق إحدى قدميه على الأخرى وجعل ذلك في جميع حال السجود فسجوده لا شك أنه لا يصح، لأنه نقص عضوا من الأعضاء التي يجب أن يسجد عليه. وأما إن كان في أثناء السجود، بمعنى أن رجلا آلمته رجله مثلا فحكها رافعا إياها بالرجل الأخرى، هذا محل نظر، قد يقال إنه لا تصح صلاة. انظر، حتى ولو دعا إلى ذلك داع كحكة مثلا بإحدى قدميه فرفعها وحكها بالأخرى فيقال لا تصح صلاته لأنه ترك هذا الركن في بعض السجود. وقد يقال إنه يجزئه لأن العبرة بالأعم والأكثر، فإذا كان الأعم والأكثر أنه ساجد على الأعضاء السبعة أجزأه، وعلى هذا فيكون الاحتياط ألا يرفع شيئا وليصبر حتى لو أصابته حكة في يده مثلا أو في فخذه أو في رجله فليصبر حتى يقوم من السجود. يجب على المسلم أن يتعلم فقه الصلاة، وإلا صلى ولم يصل كما ترى. لو أنه رفع إحدى قدميه في أثناء السجود في حال السجود فهذا لم يصل، هذا لم يصل أصلا لأنه لم يسجد. وإذا رفعها في بعض حال السجود ففي أحد القولين أن صلاته تكون باطلة لأنه ترك هذا الركن في بعض السجود. يجب علينا أن نتعلم وأن نعلم إخواننا من المسلمين، من نسائنا وأبنائنا وبناتنا وأقاربنا وجيراننا، نعلم إخواننا من المسلمين لأنهم يصلون وتقع صلاتهم باطلة، لأن الله تبارك وتعالى فرض علينا هذه العبادة العظيمة وأرسل إلينا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعلمنا إياه. فإذا لم نصلي كما كان يصلي صلى الله عليه وسلم لم نكن آتين بما أمرنا به صلى الله عليه وسلم وألزمنا الله باتباعه وطاعته. صلوا كما رأيتموني أصلي. إذا عجز عن السجود ببعض الأعضاء لدينا قاعدة، فاتقوا الله ما استطعت. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، متفق عليه. فإذا قدر أن إحدى يديه جريحة، والصواب أن يقال فإذا قدر أن إحدى يديه جريح لا يستطيع أن يسجد عليها فليسجد على بقية الأعضاء لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وإذا قدر أنه قد عمل جراحة في عينيه وقيل له لا تسجد على الأرض فحينئذ يومئ ما أمكنه وليضع من أعضاء السجود ما أمكنه. وأما قول بعض الفقهاء من عجز عن السجود بالجبهة لم يلزمه بغيرها، وهو صحيح من مذهب الحنابلة كما ذكر ذلك في الإنصاف. هذا مسلم في بعض الأحوال، مسلم فيما إذا كان لا يستطيع أن ينحني بحيث يكون إلى السجود التام أقرب منه إلى الاعتدال التام، فهذا لا يلزمه السجود. أما إذا كان يستطيع أن يومئ بحيث يكون إلى السجود التام أقرب منه إلى الجلوس التام، فهذا يلزمه أن يسجد ببقية الأعضاء فيدنو من الأرض بقدر ما يمكنه ثم يضع يديه. فإذا قال قائل ما هو الدليل على هذا؟ الجواب، وهو يخالف المذهب كما ترى، لأن المذهب أنه إذا عجز عن السجود بالجبهة لم يلزمه السجود بغيرها، والصواب في ضد هذا، بل إنه كما قال أمر بالسجود وأمر بأن يتقي الله ما استطاع. فإذا كان يستطيع أن يقترب إلى السجود وجب عليه أن يقترب، لأنه يكون كهيئة الساجد الذي رفع جبهته. أما إذا كان لا يستطيع أن يدنو إلى الأرض بحيث يكون إلى السجود أقرب، ففرضه حينئذ الإيماء، فيومئ الإنسان ولا يلزمه أن يضع يديه أو ركبتيه على الأرض، وهذا مهم جدا في حال المرض. الحكمة من السجود أنه من كمال التعبد لله تبارك وتعالى والذل له، لأن الإنسان يضع أشرف ما فيه وهو وجهه بحذاء بمحاذاة أسفل ما فيه وهو قدمه، فيكون على مستوى واحد، وأيضا يضعه على مواطئ الأقدام فيسجد على مواطئ الأقدام، يفعل هذا كله تعبدا لله تبارك وتعالى وتعبدا إليه. لو أن الإنسان علم المعنى العظيم في السجود وفي الركوع لكان آتيا بالعبادة على وجهه. الإنسان إذا ركع لله تبارك وتعالى وهو يعرف معنى الركوع، يعني أنت لو رأيت إنسانا ينحني لعظيم من العظماء وهو يصافحه أو وهو يسلم عليه وينحني، فإنك تزدريه وتحتقره، لأن الانحناء لا يكون إلا لله تعظيما وتذللا، فهذا ينحني لغير الله تبارك وتعالى. فكيف إذا ركع؟ فكيف إذا سجد عياذا بالله تبارك وتعالى؟ فهذا من المعاني العظيمة الجليلة، أنك تسجد لله وتأتي بأشرف ما فيك وهو وجهك، وتجعل أنفك وهو محل الشموخ منك تجعله ممرغا في التراب تذللا لله العلي الكبير. لو أدركت هذا على وجهه لأتيت بالصلاة على وجهه، ولكن الناس يعتادون العبادة ويأتون بها على حسب العادة، فلا يكادون يتحصلون منها على شيء. كما قال الشيخ رحمه الله، هذا التطامن والنزول للرب عز وجل صار أقرب ما يكون الإنسان من ربه وهو ساجد. لأجل ذلك، مع أنه لو قام لكان أعلى وأقرب، لكن لنزوله لله عز وجل صار أقرب إلى الله تبارك وتعالى، فمن تواضع لله رفع. هذه الحكمة والسر في هذا السجود العظيم. ولهذا ينبغي لنا أن تسجد قلوبنا قبل أن تسجد جوارحنا، بأن يشعر الإنسان بهذا الذل والتطامن والتواضع والانخفاض لله عز وجل حتى يدرك لذة السجود وحلاوته، ويعرف أنه أقرب ما يكون إلى الله وهو ساجد. وهذا المعنى قد يغفل عنه أصحاب الظواهر الذين يريدون أن يجملوا الطاعات بظاهرها وهم يحمدون على هذا. ولا شك أننا مأمورون أن نجمل الطاعات بظواهرها بتمام الاتباع وكمال، لكن هنالك شيئا آخر يغفل عنه كثير من الناس ويعتني به أرباب السلوك، وهو تكميل الباطن بحيث يركع القلب قبل أن يركع البدن، ويسجد القلب قبل سجود البدن. ولكن قد يقصر أرباب السلوك الذين يعتنون بالبواطن في إصلاح الظواهر، فتجدهم يخلون كثيرا بإصلاح الظواهر، والكمال هو إصلاح الأمرين جميعا والعناية بكمالهما جميعا، بكمال البواطن وكمال الظواهر. ف فتسجد كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، كما أمر. لو أن الإنسان لم يجعل أنفه في حال السجود على الأرض صلاته باطلة، ولو أنه جعل إحدى قدميه على الأخرى في حال السجود فصلاته باطلة إذا وقع ذلك في حال السجود جميع. وإذا وقع في بعض حال السجود فأحد القولين أن الصلاة باطلة، وإذا أصابته حكة في إحدى قدميه فعليه أن يصبر، وعليه ألا يرفع القدم الأخرى من أجل أن يحك القدم التي أصيبت بالحكة حتى يرفع من السجود، وحتى لا يتعرض سجوده للبطلان فتبطل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسجود على 7 أعضاء، فينبغي أن يأتي بالعبادة كما أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله: وإني والله وأشهد الله أننا لو أقمنا الصلاة كما ينبغي لكنا كلما خرجنا من صلاة نخرج بإيمان جديد قوي، لأن الله يقول: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لكن نسأل الله أن يعاملنا بعفوه، ندخل في الصلاة بقلب ونخرج بقلب هو القلب الأول، لأننا لا نأتي بما ينبغي أن نأتي به من خضوع القلب وسجود القلب وحضور القلب وركوع القلب وشعور القلب بهذه التنقلات التي هي رياض متنوعة وأفعال مختلفة وأقوال هي ما بين قراءة كلام الله عز وجل وذكره وتعظيمه وتكبيره ودعائه والثناء عليه ووصفه بأكمل الصفات التحيات لله والصلوات لله إلى غير ذلك، فهي رياض عظيمة. لكن فينا قصور من جهة مراعاة هذه الأسرار، فنسأل الله أن يوفقنا للخير. ورد في الحديث أن الله حرم على النار أن تأكل أعضاء السجود، وهو متفق عليه من رواية أبي هريرة، وذلك في من يدخل النار من العصاة من المؤمنين. فإذا دخل مؤمن كان يصلي النار فإن النار محرم عليها أن تأكل أعضاء السجود منه. عصاة المؤمنين إذا لم يتب الله عليهم من عصيانهم ولم تكن لهم حسنات ترجح على سيئاتهم فإنهم يعذبون بالنار بقدر ذنوبهم. فالإنسان لا يغتر إذا كان طائعا، يعني إذا كان عليك شيء لابد أن تهذب، لأن الجنة هي دار الطيب المحض، لا يجاور الله فيها إلا من كان طيبا محضا، كما أن نار الكفار الأصليين هي نار الخبيث والخبث المحض، فلا يدخلها إلا من كان خبيثا محضا. وأما نار الموحدين فهي للمخلطين، يعني الذي يخرج من الحياة عليه، فهذا لابد أن يهذب، لأنه لا يصلح أن يجاور الله تعالى في دار الطيب المحض وفيه خبث، فيدخل النار من أجل أن يهذب وأن ينقى. فلا تغتر، لا تغتر، لأن الله تبارك وتعالى قطع اليد في ربع دينار في السرقة، في حد السرقة قطع اليد في ربع دينار. فإياك أن تغتر بربك سبحانه وتعالى. وجلد الظهر في حد الخمر في مثل رأس الإبرة منها من الخمر، فالإنسان لا يغتر. الله رب العالمين أيأس إبليس من الرحمة وجعله ملعونا مطرودا منها وحرم عليه الجنة من أجل أنه لم يسجد السجدة التي أمر الله رب العالمين أن يسجدها لآدم عليه السلام. فلا تغتر، فإن الله تبارك وتعالى لا يأمن مكره إلا الخاسرون. فالإنسان عليه أن يجتهد في الطاعة وأن يبتعد عن المعصية وأن يرد الحقوق إلى أربابها. حرم الله على النار أن تأكل مواضع السجود، يعني من العصاة من المؤمنين الذين يدخلون النار نار الموحدين من أجل أن يهذبوا وأن يطهروا وأن ينقوا، لأن أعضاء السجود محترمة لا تأكلها النار ولا تؤثر فيها. ولذلك قال بعض أهل الخير: يا ربي أعضاء السجود أعتقتها من فضلك الوافي وأنت الباقي، والعتق يسر في الغنى يا ذا الغنى، فمن على الفاني بعتق الباقي. فتوسل هذا الشاعر إلى الله بعتق هذه الأعضاء، إلى أن يعتق الله جميع بدنه لسريان العتق فيه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى مشيرا إلى سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم في السجود: ويجافي عضديه عن جنبيه، وكذلك يجافي فخذيه عن بطنه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بمعرفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبالإتيان بها على النحو الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: صلوا كما رأيتموني أصلي، وأن يمن علينا بروح الصلاة وروح الصلاة الخشوع، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.